أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. حديثنا هذا اليوم ضمن الحديث عن ثواب الأعمال وعقاب الأعمال، يتناول عقوبة تارك الصلاة، جعلنا الله وإياكم من المصلين الخاشعين الذين تنفعهم الصلاة في تهذيب أخلاقهم في الدنيا وفي دخولهم الجنة. في الآية المباركة يقول ربنا سبحانه وتعالى مستثنيا أصحاب اليمين من الارتهان بسوء الأعمال، فيقول: إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين، ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين، ولم نك نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. هؤلاء مجرمون، يتساءل عنهم أصحاب اليمين، بل يسألونهم، وهذا يشير إلى أن هناك نحو تواصل بين أهل الجنة والنعيم وبين أهل النار والجحيم، إما قبيل دخول كل منهم إلى مقره، مثل ما يصير مثلا لو فرضنا أن فئتين، هذه الفئة فئة الناجحين وهي فئة الفاشلين الراسبين، كل واحد يتجه إلى مكانه، فهذا يسأل هذا: كيف سويت في الامتحان؟ فيجاوبه. إما في هذا الموقع أهل اليمين أهل الجنة يسألون من المجرمين: ايش خلاكم تروحوا في سقر؟ سقر أيضا إما هي الدرك من دركات نار جهنم، كما قيل هي الدرك الخامس في جهة السفل، مثل ما أكو درجات في الجنة في جهة العلو، أكو دركات ومهاوي في جهة النزول، مثل القبو، طابق أول تحت الأرض أو طابق خامس تحت الأرض، هذا درك. إما سقر هكذا، وإما هو اسم من أسماء جهنم في موضع آخر يصفها ربنا سبحانه وتعالى: وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر. طيب، فإما هي درك من الدركات في جهة النزول والتسافل، وإما هو اسم من أسماء النار. إذا صار عندنا فرصة إن شاء الله نتحدث أن هناك مقدمات تنتهي إلى بعض المواضع، مثلا جهنم إليها مقدمات، سقر إليها مقدمات، الحطمة إليها مقدمات، وهكذا. فهذا من العقوبات الواضحة قرآنيا، وأنها تصلي، تصلية هي تماما الشوي، يعني هذا يقولون مثلا دجاجة مصلية عندما تدور على هذا المحور مالها وفيها الأثناء تشوى، هذا يسمونه التصلية، صلت دجاجة صليا. وهنا القرآن الكريم يشير إلى أن هذا الإنسان تارك الصلاة لم يكن من المصلين، فكانت نتيجته أن يصلى سقر. في الروايات عندنا شيء كثير ومفصل، نحن نكتفي بما أورده أحد كبار علمائنا وهو السيد علي بن طاووس الحسني رضوان الله تعالى عليه، أحد أعاظم علمائنا، حفيد شيخ الطائفة الطوسي، وتذكر له كرامات كثيرة، يعني مو فقط في الجانب العلمي عنده تميز وتفوق، وإنما في جانب الكرامات أيضا تنقل عنه وينقل عنه الشيء الكثير. لديه كتاب اسمه فلاح السائل. في هذا الكتاب ينقل رواية طويلة، بين قوسين هذه الرواية في مصادري ورأي مدرسة الخلفاء غير ثابتة. ومن العجيب أن بعض المتأخرين قالوا إن هذا الحديث وهذه الرواية موضوعة ومكذوبة، مع أن هذا يفترض أنه مخالف للمنهج العلمي، ذلك أن المحقق في أسانيد الروايات يأتي ويقول لنفترض فلان شخص ضعيف في الحديث، غير ثابت في النقل، غير حافظ، وبالتالي الرواية لم تثبت عندنا، هذا أقصى ما يستطيع أن يقول، أو يقول الرواية ضعيفة، لكن ادعاء أنها موضوعة ومكذوبة هذا غير علمي، إلا إذا أقر الراوي بأنه أنا وضعت ذلك. أكو بعض الرواة يسوون هالشكل، يقول أنا، كما نقل عن بعضهم قال أنا شفت الناس انشغلوا بمغازي ابن إسحاق والتواريخ، فوضعت أحاديث في فضائل السور حتى الناس يلجؤون إلى القرآن. هذا بعد بإقراره هو يقول أنا وضعت هذا الحديث. أما إذا لم يكن هكذا، لكنه الرجل مثلا غير متثبت، غير حافظ، ما نقدر نقول هذه الرواية موضوعة ومكذوبة، لا، ليش؟ فكم يصدق الكاذب، حتى الكذابين مو كل أخباره وكل أحاديثه 100% كذب، 50% منها صدق 50% منها كذب، 30% منها صدق 70% منها كذب. فأن يأتي عالم ولا سيما من المتأخرين في مدرسة الخلفاء، وهذا شائع عندهم، أنه هذا الحديث حديث موضوع ومكذوب وإلى آخره، هذا على خلاف المنهج العلمي. تقول بحسب موازيننا إحنا بطرقنا هذه الرواية رواية ضعيفة، أما تيجي تقول مكذوبة هذه أو هذه موضوعة، هذا يحتاج إلى جرأة إضافية. على أي حال هذا بحث طويل الآن ما نمشي فيه، من طرقنا لا مشكلة فيها. فإن السيد ابن طاووس ذكر في كتابه فلاح السائل أنه أنا وإن حذفت الأسانيد من هذا الكتاب إلا أن تعبير هكذا، إلا أن لي طريقا إلى ثقات أصحابنا، والروايات فيه من خواص أصحابنا الثقات، وحتى لو كان في أحدها شخص مطعون عليه فإن لي سندا آخر لا إشكال فيه. يعني لنفترض السند رقم واحد كان في شخصية غير موثقة، أنا هذه جبته لأنه مو بس عندي هذا السند، وإنما هناك شنو سند آخر وهو سند تام. أضف إلى ذلك التمسك بقاعدة التسامح في أدلة السنن، وقد سبق في بعض المرات وذكرناها، ما يرتبط بالوعد بالثواب والوعيد أيضا بالعقاب. إذا الإنسان أتى بما وعد فيه وما وعد عليه ثواب وانتهى عما وعد عما توعد عليه بالعقاب، هذا الإنسان يعطى الجزاء في يوم القيامة وإن كان هذا الحديث لم يقله رسول الله. في هذا الكتاب كتاب فلاح السائل، وعنه نقل البحار المجلسي وكل من تأخر عن سيد ابن طاووس أيضا نقل عنه، ينقل هذا الحديث بهذا النحو عن النبي محمد
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد،
أنه قال لفاطمة عليها السلام يا فاطمة من تهاون بصلاته من الرجال والنساء. تهاون طبعا هنا إلى حد الترك، هل عقوبات هذه تنتهي إلى التهاون إلى حد الترك؟ شوفها هينا ما تسوى الشغلة. أحدهم سأل هذا السؤال، أنه أنا أروح الشغل من الصبح أجي الساعة 4 في الشغل ما أقدر أصلي، أجي الساعة 4 شوية تعبان فأتغدى، ولأنه أكون تعبان وأتغدى بعدين أنام أقعد المغرب، فما أصلي صلاة الظهر إلا بعد المغرب، هل هذا يعد من التهاون أو لا؟ فكتبت له بعد وش تريد أسوأ من التهاون هذا؟ عندك من الساعة 12 مثلا الظهر إلى الساعة 6 ست ساعات لا تتسع لعشر دقائق صلاة الظهر، وتتسع هذه لكل أشغالك، تتسع لغدا تضرب ما أدري
خمسة وتتسع للنوم، واحد ينام له مثلا ساعة ساعة ونص، بس عشر دقائق صلاة ما تتسع إلى طول هالمدة هذه. وش بعد؟ ماذا يراد أكثر من هذا التهاون؟ فالتهاون إلى حد ترك الصلاة، من تهاون بصلاته من الرجال والنساء ابتلاه الله بخمس عشرة خصلة، 15، 6 منها في دار الدنيا، 6 خاصة بالدنيا، و3 عند موته، و3 في قبره، هذه صارت شقد؟ 12، و3 في القيامة إذا خرج من قبره صارت 15. فأما اللواتي تصيبه في دار الدنيا فالأولى يرفع الله البركة من عمره، يرفع البركة من عمره، قد تكون بمعنى تقصير العمر. كان في علم الله عز وجل أن هذا الإنسان لو لم يكن متهاونا بصلاته كان عمره 80 سنة، 85 سنة. الآن مع التهاون يمحو الله ما يشاء ويثبت، بدل ما كان عمره مقرر 85 سنة يصير 75 سنة، بركة ماكو فيها العمر. وقد يحتمل لا مو فقط في جهة العدد، عند 85 سنة عمر لكن هذا العمر ما في فائدة، يعني يجحت من الصبح إلى الليل وماكو نتيجة، يجهد نفسه وماكو عائدة. شايف بعض المتاجر سيأتي بعد قليل أيضا، لأنه أيضا ويمحو البركة ويرفع الله البركة من رزقه. تجد إنسان يشتغل من الصباح إلى المساء، يبغى آخر الشهر فد شيء في يده، يقول أنا معقول اشتغلت شهر كامل كل يوم 8 ساعات والآن ما بيدي شيء؟ عيشة الكفاف وجهد المجهد، بركة في هذا الرزق ما موجودة، بركة في هذا العمر ما موجودة. يخلي إيده في مكان ينشف ذاك المكان. وغيره مما طرح الله البركة في رزقه وفي عمره، إذا يخليه على الحجر ذاك الحجر يصير شنو؟ نبات مبارك، إنسان مبارك في عمره. شايف قسم من الناس عمره 70 سنة عندما توفي وعنده مثلا من التأليف ما يذهل العقول، متى كان هذا ينام، متى كان يأكل، متى كان يخلو لأهله، متى كان ينشغل بأموره الشخصية. طيب كيف قدر أن يألف هذه التأليفات الكثيرة؟ بركة فيه. وشخص آخر تجده أكثر فراغا ومع ذلك لا يجد بركة ونتيجة في رزقه وفي عمره. من تهاون وترك الصلاة الله سبحانه وتعالى يرفع البركة من عمره ومن رزقه، هذا في الدنيا. ويمحو الله سيماء الصالحين من وجهه. في حديث جميل عندنا، أحدهم يسأل الإمام عليه السلام أنه إحنا نشوف ليش الذين يصلون صلاة الليل وجوههم مشرقة، وجوههم مزهرة. مزهرة ومشرقة مو يعني وجهه أبيض، لا، قد يكون حتى لونه لون داكن أسمر شديد السمرة، وأحيانا قد يكون لا لونه أسود ولكن فيه نورانية خاصة. فيسأل الإمام ليش احنا نشوف الأشخاص هكذا؟ قال لأنهم خلوا بخالقهم فأفرغ عليهم من نوره. الله نور السماوات والأرض، فإذا أفرغ عليك من أنواره، أنار قلبك، أنار وجهك، أنار حياتك. طيب، هذا الإنسان الذي لا يقيم وجهه بين يدي الله عاصيا تاركا للصلاة، سيماء الصالحين، أنوار الصالحين تتراجع من وجهه. وكل عمل يعمله لا يؤجر عليه. يقول أنا أروح مثلا أسوي عمل خيري، أروح لنفترض أتصدق، أروح أساعد فلان. لا، يقول أمير المؤمنين عليه السلام لمحمد بن أبي بكر في خطابه إليه عندما ولاه مصر: واعلم أن عملك تبع لصلاتك. صلاتك ماشي حالها، باقي الأعمال أيضا كذلك. لا، الصلاة متعثرة، أنت في حال غير حسنة. وقد اشتهر بين الناس الحديث عن رسول الله: إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. فهذا كل عمل يعمله هذا الذي يترك الصلاة متهاونا لا يؤجر عليه، ولا يرتفع دعاؤه إلى السماء. يدعو: عمي أنت تدعو، تحتاج إليك إلى وقود يوصل هذا إلى السماء. ما عندك وقود، ما عندك شيء يرفع هذا الدعاء إلى الأعلى. الذي يرفعه هو صلاتك، وصلاتك غير موجودة. والسادسة: ليس له حظ في دعاء الصالحين. تعلمون أنه أنت تحصل من دعاء الصالحين حظا. أي إنسان يقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، تصيبك من هذه الدعوة قسمة ونصيب. ولذلك الإنسان عندما يدعو لإخوانه المؤمنين يأتي يوم القيامة وله فضل عظيم على كل هؤلاء، ويجازى أيضا، يجزى على حسب ذلك. أنت دعوت إلى هل قد من المؤمنين، لازم يرد هذا الجميل إليك. إن ردوه إليك بدعوة مقابلة فهو، وإذا لا، عندنا في الرواية أن الله يهيئ ملائكة من ملائكته يدعون لهذا الداعي بعدد من دعا لهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، كم 10 مليارات مثلا طول هذه السنوات، يخلي لك 10 مليارات من الملائكة يدعون لك بعدد من دعوت لهم. هذا الإنسان الذي لا يصلي اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات مستثنى من ما يوصل إليه، لأنه ليس بمؤمن. أنا دعوت بالمغفرة للمؤمنين، وغير المصلي ليس مؤمنا، فلا يشمله دعائي وليس له حظ من هذا كله في الدنيا. وأما اللواتي تصيبه عند موته، فأولاهن أن يموت ذليلا، والثانية أن يموت جائعا، والثالثة أن يموت عطشانا. فلو سقي من أنهار الدنيا لم يروي عطشه. لعل واحد يقول احنا ما نشوف هذا، العطش والجوع مو انا اللي اشعر فيه، اللي يشعر فيه منه صاحبه. اكو انسان ممكن توه شارب ماي ومع ذلك هو عطشان، يحتاج الى زيادة اكثر. طبيعة بدنه بشكل اللي هالمقدار اللي يكفي غيره ما يكفي هو، طيب بناء على هذه الرواية، الذي لا يصلي ويترك الصلاة يحصل لهذا الأمر، هم يموت عطشان، هم يموت جائع، ويموت ذليلا. الذلة واضحة، ليش؟ لأن شعور هذا الإنسان أنه مقبل على ربه وهو مذنب في حق ربه، والملائكة يتعتعونه يضربون وجوههم وأدبارهم. ملائكة بالنسبة إلى هؤلاء العصاة الفساق والكفار، من قبل أول ما هو في سكرات الموت يتولونه يتعتعونه، فيكون ذليلا. أنا ما أشعر فيه، لا أشوف ملائكة ولا أشوف صفع ولا ضرب، ولكن هو في ذلك الموقف يكون كذلك. وأما اللواتي تصيبه في قبره، خلصنا بعد أول القبر، فأولاهن يوكل الله به ملكا يزعجه في قبره إلى أن تقوم الساعة. هو هذا بس شغله، يؤذيه، يعذبه، يزعجه. والثاني يضيق عليه في قبره، ضغطة القبر، ضيق القبر. والثالثة تكون الظلمة في قبره، ضيق، ظلمة، وفوق ذلك هناك ملك يؤذيه ويزعجه. وأما اللواتي تصيبه يوم القيامة، أعاذنا الله وإياكم من كل ذلك، فإذا خرج من قبره فأولاهن أن يوكل الله به ملكا يسحبه على وجهه، والخلائق تنظر إليه. نعوذ بالله من الفضيحة بين خلق الله وبين أولياء الله والمعصومين. والثانية يحاسبه حسابا شديدا، والثالثة لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. هذه العقوبات 15 كما قلت وردت في حديث من طرقنا في كتاب فلاح السائل، عند العامة بتبع ابن حجر العسقلاني في كتابه لسان الميزان، قال إن هذا الحديث من جهة الطرقية يعني المتصوفة. خب مجرد كونه ورد من جهة جماعة من المتصوفة، اللي هذا هو شغلهم، يعني المتصوفة عادة بالنسبة إليهم أحاديث الفضائل وأحاديث الروادع، الأعمال المستحبة والأعمال المقابلة إلها، مجرد أنه ورد من طرقهم خب لا يعد كذبا. هو عند ابن حجر قال في سند هالحديث فلان وفلان ركب هذا الحديث على رسول الله صلى الله عليه وآله. زين، هذا من طريقهم. لو فرضنا أن هذا ضعيف من طرق مدرسة الخلفاء، إلا أنه من طريق مدرسة أهل البيت، ولا سيما إذا كان الناقل له مثل السيد ابن طاووس، وتعهد بوجود أسانيد معتبرة في كتابه، بالإضافة إلى قاعدة التسامح في أدلة السنن، ينبغي للإنسان أن يعتني به. آخر ملاحظة نذكرها، كيف الإنسان يتقي التهاون بالصلاة؟ لأن الشيطان دائما يشتغل على الإنسان في أهم نقطة مركزية، أكبر خط دفاع عن الإيمان هو الصلاة، ولذلك عندنا في الحديث لا يزال الشيطان ذعيرا من ابن آدم ما أقام الصلوات الخمس، يخاف منه، فإذا ضيعها اجترأ عليه فأدخله في العظائم، باب كان مسكر بالصلوات الخمس، فإذا ترك الصلوات الخمس أو بعضها الشيطان ذاك الوقت يقول له هذا إنسان ينقدر عليه، فآنئذ يدخله في العظائم في الجرائم في الكبائر. إحنا كيف نتقي هذا؟ باتخاذ طرق مقابلة. الطريق الأول قدر الإمكان التزم بصلاة جماعة في مسجد، هذه أعلى درجة. طبعا اللي قدر الإمكان يلتزم بصلاة جماعة في مسجد حتما ما راح يفكر يترك الصلاة بشكل نهائي. لو لم تستطع ذلك، جماعة مو يمك، مكانك بعيد، المسجد اللي يمك مو ما في صلاة جماعة، صلها في المسجد، هذا خط دفاع آخر. إذا لم يكن إلى جانبك مسجد، أنت فرد إنسان تعيش في منطقة بعيدة عن أجوائك الدينية، قدر الإمكان صلها مع النوافل. صلاة الصبح عندك، التزم قدر الإمكان بركعتي قبل الفجر نافلة. صلاة المغرب والعشاء عندك، قدر الإمكان التزم بصلاة النافلة بينهما وبعد العشاء. بس الظهر ممكن تقول مثلا صلاة النافلة طويلة وأنا في حالة عمل أو درس أو غير ذلك، بس النوافل الممكنة لا سيما في مثل وقتي الفجر والمغرب والعشاء قدر الإمكان التزم بها. هذا يصد الشيطان عنك بعيدا، لأنه الشيطان اللي يشوف هذا محافظ على النوافل ما راح يتجرأ عليه في أصل الفريضة. إذا أيضا ما قدرت في هذا الشيء، نوافل ما قدرت ما صار إليك، التزم في أول الوقت. إذا خليت لنفسك خطوط الدفاع هذه لا يتحقق منك التهاون، لأن الشيطان بالنسبة إلى من يصلي في أول الوقت رح يشتغل على أن يأخر أول الوقت، ما رح يشتغل على أن يترك الصلاة بشكل كامل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المصلين الخاشعين، وأن يجعل صلاتنا طريقا لنا إلى الجنة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.